الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة وسوالف مختلفة ومتعددة نطرحها ونتناولها ونناقشها على طاولة الرايح اللي تسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. حيا الله كل مستمعينا اللي تريون البرنامج كل يوم ويسمعونا من 11 الضحى لين 1 القايلة، حياكم الله حياكم الله. وقبل ما نبدأ فقرات البرنامج نقول ونقرأ هاي الحكمة اللي وصلت. تقول الحكمة: توقع الأفضل دائما، فتوقعاتك لها دور في صناعة حياتك. التشاؤم يجلب لك اليأس ويحبطك، والتفاؤل يعطيك الأمل ويدفعك للعمل. تفاؤلوا بالخير تجدوه. إذا نقول صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح النشاط، وصباح الحياة المفعمة بالسعادة إذا الله راد، والله يكتب السعادة للجميع دنيا وآخرة، اللهم آمين. مستمعين اليوم فقرتنا في الرايح مختلفة، بنبدأها إذا الله راد بالفقرة الرئيسية. في فقرتنا الرئيسية اليوم بناقش موضوع جدا يهم الآباء والأمهات بخصوص الأبناء. موضوعنا اليوم عن تعزيز ثقة الأطفال بنفسهم وبناء شخصية قوية للطفل. بتكون ضيفتنا في هاي الفقرة الدكتورة شيخة الملا، مديرة مركز تطوير رياض الأطفال بدبي. أكيد الموضوع مهم ويهم فئات كبيرة من الأمهات والأباء، خصوصا اللي عندهم أطفال عندهم نوع من التذبذب في العلاقة وفي السلوكيات. مرة نحصل الطفل يعني يستحي، منطوي، خجول، ما عنده إقبال على الناس، يحب يجلس روحه، في مثلا تصرف غير سوي في تصرفاته، الأم أو الأب هني يكون محتار، مو بعارف شو مبرر هذا التصرف. نحن كأمهات وكآباء مرات نخطئ في التصرف مع أبنائنا، في معاملتهم، في توجيههم. هذا التصرف الخاطئ اللي نحن نسويه من باب الحب، من باب الحرص، من باب الرغبة في المحافظة عليهم، هو اللي يمكن يعني ما بقول يدمر لأنه كلمة كبيرة، يعني يزعزع ثقة عيالنا بنفسهم من سوء معاملتنا نحن، أول صريخ عليهم، كل نواجعهم، كل نضاربهم، كل يعني نحطم من معنوياتهم بأساليب جدا مؤذية لمشاعرهم ولنفسيتهم. هاي مستمعينا فقرتنا الرئيسية اليوم. عقب هاي الفقرة بنتقل إذا الله راد لفقرتنا الثانية، فقرة تدري أنه. تدري أنه اليوم لمحبين المشروبات السكرية والغازية وفي نفس الوقت يبون يحافظون على الرشاقة والقوام السليم، بنقولهم انتبهوا انتبهوا، ترى المشروبات السكرية بشكل يومي تؤدي لتراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن، فكيف تبون تضعفون وأنتوا كل يوم تدردعون من هاي المشروبات الغازية والسكرية، واللي هي نقدر نقول أن السكر فيها خفي. يعني بتحصل وحدة تقول أنا ما أحط شكر في الشاي لأن الشكر يمتن، أنا ما أحط شكر في القهوة، أنا ما أحط وما أحط وما أحط، ومن هناك الدردع دبت أو غرشت أي مشروب سكري أو غازي وما تعرف إن فيها سكر خفي. المخرج يقول شو الدردع؟ تمام، يعني انتبهوا واسمعونا في فقرتنا تدري إن بتعرفون بتعرفون خطورة المشروبات السكرية والغازية وكل ما تحتوي على سكريات. هاي تدري إن أقول تدري إن في الساعة الثانية من برنامج الرايح نوصل لفقرتنا الثالثة والأخيرة وهي فقرتنا دوحة تبرع. لحن على مدار يعني كم شهر من برنامج الرايح في فقر الدواء تبرع مدومين على استضافة الدكاترة وكل الاحترام والتقدير للطب الحديث وال مرة قلب ومرة سكر ومرة الرئة ومرة ومرة كثير من المواضيع تناولناها في الرايح. اليوم نبغي نطرح مواضيعنا الطبية من زاوية أخرى، وبما أننا في إذاعة الأولى الإذاعة التراثية بالدرجة الأولى، قد تكون الإذاعة التراثية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نبغي نطرح موضوع الطب ودوها تبرة من ناحية تراثية، من ناحية كيف كانوا الأوليين يتداوون بعيد، ما كان لا كان في مستشفيات ولا في عيادات ولا في مراكز طبية ولا في حتى دكاترة، كانت خلطاتهم طالعة وناتجة وحصاد البيئة اللي نحن نعيشها. يتداوون بالأعشاب، يعني بكل مسميات الأعشاب نحن نجهل بعضها، وهم ما شاء الله في حد متخصص بالأعشاب ويعرف التركيبات بطريقة معينة اللي سبحان الله تفيد وتداوي المرضى أو تداوي الجروح أو تداوي الألام، المغص، جميع العلل يعني اللي ممكن الواحد يصاب بها كان عندهم خلطات سبحان الله تشافي وتداوي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا المطروح هذا الموضوع بنطرحه اليوم إذا الله رد مع الوالدة أم سعيد، هي مداوية بالأعشاب وطبعا ورثت هاي المهنة عن والدها. في فقرتنا دواها تبرى إذا الله رد اليوم بنسولف يا الوالدة أم سعيد، بنعرف منها بعض خلطاتها وكيف تستخدمها، وسبحان الله يعني حتى يعني يوم ترمس وياه تحس إن فعلا إن الله سبحانه وتعالى ما خلق داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهله. عندها سبحان الله لكل علة أو لكل مرض في خلطة سرية، نقدر نقول خلطتنا السرية بنطرحها وياكم في دواء تبرة. لكن حين اسمحونا بنظهر فاصل، تريونا ما بنتحير.
الرايح
حيدون بيننا على الأولى 107.4. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ في فقرتنا الرئيسية بعد نبغي أكيد الحين ما شاء الله الجو بديع وجميل وغايته للقرية العالمية. هاي دعوة لكل اللي يسيرون القرية العالمية إن بيشوفون مكان جدا مميز في القرية العالمية. هذا المكان هو قرية التراث، قرية التراث الموجودة في القرية العالمية. يعني ننصح كل رواد القرية واللي يحبون يسيرون القرية أن يتوجهون لهذا المكان قرية التراث، لأن زيارتكم بالذات للقرية أو لها قرية التراث يوم الاثنين والثلاثة بتكون جدا مميزة، لأن إذاعة الأولى تفتح الباب للمشاركة من خلال برنامج حياك في بلادي اللي يبث من قرية التراث في القرية العالمية مباشرة. وطبعا بيقدم لكم البرنامج واللي هو تقديم الزميل خليفة الفلاسي، بيقدم لكم مجموعة من الجوائز للي بيشاركون في فقرات البرنامج. والله أنا أحسدك يا خليفة أنك تقدم من القرية العالمية، يعني أتمنى لو نكون بعد نحن قادرين نقدم في القرية نوع من التغيير بعيد عن أجواء الاستديو، خاصة مثل ما ذكرت الجو جميل ويعني النسيم اللي هو البارد، يعني فالأجواء تكون جدا حلوة في القرية، وأكيد في تفاعل بين الناس بين الجمهور، وأكيد بالاتصالات والمشاركات التلفونية. إذن هندعوكم وحياكم الله في القرية العالمية بالأخص قرية التراث طيلة أيام الأسبوع وبالأخص يوم الاثنين والثلاثة. سيروا عند القرية، سيروا للقرية التراثية وبتشوفون أجواء إذاعة الأولى هناك من خلال برنامج حياك في بلادي ويا الزميل خليفة الفلاسي. أتمنى تشاركونا وتشاركون حياك في بلادي في القرية التراثية. حين مستمعينا رد لي موضوعاتنا، نطلع من حياك في بلادي ورد مرة ثانية للرايح. اليوم مثل ما ذكرنا في فقرتنا الرئيسية نحن موضوعنا عن عدم ثقة الطفل بنفسه. في أكيد أسباب نحن يعني نزرعها بإيدينا وتكون حصادنا نحن، ونحن ما نعرف أو غافلين عن هالشيء أو حتى ما عندنا نوع من الثقافة اللي تعرفنا وتأهلنا لكيفية التعامل مع أبنائنا. الخوف عند الأبناء أكيد هو سبب من أسباب عدم الثقة، لكن الخوف من شو يكون؟ يعني مثلا الطفل من شو يخاف يتروع؟ مثلا يخاف من الظلام، أو أنه يخاف من مسيرة المدرسة، أو يخاف من الناس اللي شاف حد غريب يعني ما كده تعود على شوفته. يخافون الأطفال من الامتحانات في المدارس، يخافون مثلا إذا في مقابلة أو في يعني ارتياد الأماكن العامة هم مبضارين عليها. هذا الخوف مثل ما ذكرت يسبب للطفل نوع من عدم الثقة بنفسه، وطبعا تم متردد يجدم يأخر. وفي بعض الأطفال تتحسن حالتهم يوم يكبرون، ويعني سبحان الله يختفي هذا الخوف من عندهم. الخوف أكيد نحن بطبيعتنا حتى ككبار ممكن نخاف من أي شيء، ويوم نخاف يكون عندنا نوع من الارتباك والقلق والتوتر. لكن المشكلة إذا كبر الياهل وهالخوف تم فيه، فمثلا عرس هذا الطفل سوى ريال أو البنت سوى حرمة وعرست، الخوف يتم ملازم لها أكيد بيسوي لها مشاكل. ومن المشاكل اللي ممكن تندرج أو تصير بسبة الخوف، يعني ممكن الطفل يكون انطوائي حتى يوم يكبر، في نوع من الانزواء، مكتئب، قلق وكله متوقع الخطر. وفي الناس هيلة اللي كلهم موسوسين، اللي يعني يوم تتعامل ويوم أنت تحس بالنرفزة من كثر ما هم موسوسين أو خايفين أو على أعصابهم طول الوقت. فأكيد هالسلوكيات أو التأثيرات النفسية اللي تصير من وراء الخوف يعني تأثر على الشخص وتأثر حتى على الناس اللي تتعامل وياه. يعني هذا الريال كيف يتعامل وياه مثلا ويا زملاء في الدوام، في حياته الاجتماعية، في حياته الأسرية، بيكون في نوع من عدم الأريحية في التعامل. وذكرنا نحن بإيدينا نزرع الخوف وعدم الثقة في نفوس عيالنا كيف؟ عن طريق عدة وسائل نحن نستخدمها من باب الحرص عليهم. مثلا أنا أواجع ولدي بشكل مستمر لأني ما تعيبني تصرفاته، ما داني صياحة، ما أحب حنته، هاي الأشياء أنا أواجع وأواجع وأواجع طول الوقت، فهذا الشيء يأثر في نفسيته. مثلا إذا بيرمس أقول له شاب لا تتكلم، أسكت، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف شيء، هالكلمات تتحطم في نفسية الطفل بطريقة أو بأخرى. يعني حتى مرات يقولون يمكن الضرب ما يأثر أو ما يترك ذاك التأثير اللي تترك الكلمات اللي فيها نوع من الاستهزاء والسخرية. أنت ما تفهم، أنت ما تعرف شيء، أنت وأنت كله حط حط حط، حتى بينعكس هالشيء على الطفل في المدرسة. إذا مثلا المدرس بيسأله ما بيجاوب، لأنه وما أخذ من أمه أو من أبوه الفكرة أنه ما يعرف شيء وأنه ما يفهم وأنه المفروض ما يتكلم. في انعكاسات للتعاملات مع الطفل. ثاني شيء نحن نستخدمه يعني بشكل مثل الشوربة أن شو شوف أخوك سوى الواجب، شوف ما أدري شو مثلا مشط شعره، تسبح، أي شيء، كله مقارنات. وأنا عندي الوالدة الله يحفظها وايد تقارن من أولادي، فرجاء لا تقارنين. المقارنة يعني غير أن هي يعني بتزعزع ثقة الطفل بنفسه، حتى بتكرها في أخوه، بتكرها في ربيع. أن أنا يوم أشوف طول الوقت أن أمي تقارني بأختي، أختك أحسن عنك، أختك أحسن في أفضلية في كل شيء، أنا لا إراديا بيتولد عندي حقد على هاي الأخت اللي كل أنا في صورة من المقارنات بيني وبينها، والأفضلية تكون حقها في البداية وفي النهاية. فهاي الأسباب أو هاي الأشياء اللي نحن نرتكبها ونزعزع ثقة عيالنا بنفسهم، وفي الآخر نشتكي، وفي الآخر ما نخلي باب دكتور نفسي أو يعني اللي يعالج السلوكيات الأطفال ندق بابه. ما نحن في الأول ما عندنا فكرة، أو ما عندنا جهل بطريقة التعامل مع الأطفال. ومن هنا نحن في برنامج الرايح ومن هاي المنبر نحاول أننا نسوي نوع من الوعي، نوع من الوعي عند الأباء عند الأمهات، طريقة التعامل في تكتيك وآلية لازم نحن نتعامل فيها مع عيالنا. أنا شخصيا تعلمت واستفدت كثير من المواضيع اللي نطرحها في برنامج الرايح في التعامل مع يعني في كثير من الحالات سواء مع الأطفال أو مع الكبار. من الأشياء بعد اللي نحن نرتكبها مع أطفالنا يوم صغير، الياهل ما شاء الله عليه بدأ يعني يمشي وعنده فضول إنه يستكشف العالم اللي حواليه، بيصير شوية صوب الكهرب، بيبغى يلعب في الكهرب، ولا بيصير بيبغى ياخذ شيء من على الطاولة، ونحن لا تعال هني، لا يصير منك، كله صريخ 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 الصريخ. هذا هو مسكين يبغى يكتشف العالم لأنه عنده الفضول وعنده خلاص يعني حس إنه بدأ يفهم الدنيا، ويبغى يستكشف المكان من حواليه ويعرف شو هذا، وبيأخذ هذا بيحطه في حلجة، وبيأخذ هذا بيلعب فيه. نحن بصريخنا ولأنها الصريخ اللي ناتج عن الخوف، وخايفين طبعا على عيالنا أنهم أغلى شيء عندنا، هذا الصريخ وهذا أنا خلاص تبغي تمنع عن كل شيء، بعد يخلي عنده نوع من يعني مو بواثق في نفسه أو متردد، لأن كله يواجعونه، مسكين كله مواجعينه، يواجعونه هو صغير، يواجعونه هو كبير، فالله يعين. فهاي الأشياء بعد نحن نرتكبها وتأثر على أطفالنا وتأثر على نفسيتهم. بعد النقد الجارح جدا يأثر في شخصية الطفل، ونقدر نقول إنه يحطم شخصية الطفل ويفقد الثقة بنفسه ويعني يشعر بالنقص. مثلا أنا استغرب من الأمهات اللي تبغي ولدها أو بنتها تجيب كل العلامات الكاملة في المدرسة، ما هي في زف الآخر شو بتطلع؟ إيهابة سوى 90 من 100 أو 100 من 100، يعني يوجعون عشان إيهابة مثلا خسرة درجتين. زي أنت ما شفتي إن هي إيهابة 98، هذا ما له كلمة شكر، توجعينها وتوبخينها عشان درجتين نقصوا؟ هل هذا شيء منطقي؟ يعني ما هي مسكينة يعني يابت وأنجزت، حتى لو يابت 80%، حتى لو يابت 70%، في الآخر بتتخرج وبتشتغل. اللي يا تخرجت بامتياز ولا تخرجت بمقبول، الاثنين بيشتغلون. ما لي عبد الله يقول خذي فاصل، بناخذ فاصل، أقول فاصل نواصل تريونة
الرايح. الأولى منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل وايد هذربت وتكلمت عن الأطفال وشو الأشياء وشو الأخطاء اللي نحن نرتكبها وبالتالي تأثر وتنعكس سلبا على نفسية وعلى سلوكيات عيالنا. عشان ناقش الموضوع أكثر ونفتح المجال أكثر ونتشعب في أكثر، بتكون ويانا حين على التليفون الدكتورة شيخة الملة مديرة مركز تطوير رياض الأطفال بدبي. السلام عليكم أختي شيخة.
عليكم السلام، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا وحياك شاء الله ويانا في الرايح.
الله يحييك حبيبتي، تفضلي.
دام فضلك. ذكرنا نحن قبل شوية أن نحن كأباء وكأمهات في كثير من السلوكيات الخاطئة اللي نستخدمها في التعامل مع أطفالنا، ومن هنا تبدأ ثقة الطفل تتزعزع في نفسه. فكيف تعرفي لنا أو كيف نعرف أن هذا الطفل متزعزع في ثقته في نفسه ولا أنه سوي؟
هو الأطفال ما يكون يعني نوصفهم أنهم غير سويين، هم مش عندهم مشاكل، يعني مثل البازل أنا أقول دائما يعني تحتاجين تحركينها عشان تقدرين توصلينها ببعض. فأولياء الأمور يكون عندهم شوية يعني نوع من عدم الدراية في كيف التعامل مع هذا الطفل، مع أنه سهل جدا. يعني الطفل من خصائص نموه أنه يحب يسأل وايد، يتعرف على أشياء، بس إذا بندخل عدم يعني عند الثقة في النفس، دائما أنا أقول الأطفال عندهم ثقة في نفسهم بس إحنا ما نعطيهم المجال.
كلهم متشائمين
بسرعة.
صحيح.
الصبر يحتاج من ولي الأمر أن يكون صبور جدا مع الطفل عشان يوصل وياه، يعني يكون عنده ثقة في نفسه. والثقة في النفس يعني عند أطفال ما شاء الله عندهم جراءة بأنهم يختارون لبسهم، يتكلمون في الوقت اللي هم يبون. شوفين بعض الآباء يقول له أسكت يعني أنا بأتكلم، مع أنه أعطى فرصة لا يبني ثقة طفلة يعني في نفسه. وإحنا ما شاء الله يعني كدولة الإمارات يعني وايد نشجع أن الأطفال يكونوا عندهم ثقة في النفس ونكون عندهم مبادرة ويكونون مبدعين. فأتمنى من أولياء الأمور بس يعني يصبرون شوية على الطفل عشان يبنون ثقته. وبعدين على شو مستعجل الأبو أو الأم؟ يعني ما بتنتهي الدنيا.
صحيح. نحن لأن يمكن ككبار بالنا يكون مشغول في 20,000 شغلة في راسنا، ما نتحمل وايد النقاش أو كلامهم، أو حتى ما راح نحس أنهم سخيفين يعني. لكن مثلا يوميت الطفل وايد يسأل، وكله عشان شو وعشان شو وعشان شو، ويسأل عن البنت وبنت البنت. هاي الأطفال كيف ممكن نتعامل معهم بحيث أن يعني ما نجرحهم، وبحيث أن يكون في وسطية في التعامل، يعني لا تلوع لي بكبدي ولا أني أنا أطفرك.
أي والله، إحنا أنا مرة شفت موقف جدا يعني عجبني. شفت موقف في مول من المولات، الطفل توه بادي يتعلم، تعرفين ربط الحذاء مهارة،
هي صح،
فتحتاج وقت. فإحنا الله يهدي الأمهات، لأن عندهم مربيات أو شغالات يساعدونهم، فيخلون هاي المهارة ما تتطور، يخلونها يعني الشقالة والمربية تربط الحذاء يعني عفوا حق الطفل. صحيح. لو يعطون شوي وقت يعني هاي هي بناء ثقة. فشفت موقف من أم أجنبية. يعني أحس أن إحنا وهم يعني نفس المهارات نقدر نمارسها، بس إحنا مش في عجولين شوية. مع أن مثل ما قلت أول يعني الدنيا ما بتطير.
صحيح.
وشفت ألاحظها وأنا في المول كيف وقفت وصبرت وقالت حق طفلها you have to tie your shoes بعد اللعبة. ووقفت وتمت تطالع موبايلها وتنتظر. أقول لو إحنا عنا بتقول يلا سرعة دهدي بنصير
طراقات بيحصلون.
ها؟
طراقات بيحصلون.
لا يعني العجلة يعني كأن الدنيا بتطير. مرات أقول حق الأم أنا من الأشياء العلاجية، أنا يعني عندي دكتوراه في علم نفس الطفولة المبكرة، قولها صبري، الصبر يعلم الطفل، أنت تصبرين الطفل يتعلم. يعني تعرفين مثل ما قلتي انت، يسأل الطفل عن القرحة ودواها، الطفل يسأل أسئلة متتالية عشان يوصل إلى خيال اللي هو في مخها. فأنت ساعدي يعني ساعدي الأمهات، دائما أقولهم صبروا عليه وجاوبوا جاوبوا، أو إذا ما تعرفون وايد مهم نقول حق الطفل إحنا ما نعرف.
أيوة.
بسأل بقرأ، يعني أنت لما تقولين لي أنا بقرأ وبشوف، تفتحين لمجال أن القراءة تعرف الإنسان. أو بسأل عشان أعرف، تفتحين مجال ثاني. فمهم نكون صريحين صراحة ويا أطفالنا، ما تعرفين قولي لي ما أعرف.
هي فعلا ما اقول ما يسخرط عليه في اشياء
ما اقول الاجابه هي. اي اجابه وبعدين يكتشف الخطا ويكون صورتي مو بحلوه جدا طفلي.
دكتوره، الطفل اللي قبل لا يرقد يقول لك سوي لي قصه او قولي لي قصه، هل هذا ينم عن شيء معين في شخصيته؟
شوفي، دائما الاطفال يحتاجون الى يعني الكبار معاهم في وقت النوم. ليش؟ إذا تحدثين أو تقولين لي قصة، أول شيء عطيتي علاقة حنونة. ثاني شيء الطفل وقت النوم تعرفين يتكلم كل اللي في خاطره، إذا عنده مشاكل شيء بيقول لك. يا وايد أنا مهم أشجع الأمهات أو الخوات الكبار مثلا يرقدون إخوانهم أو عيالهم، الأمهات يكونون وياهم، أو الأبو مثلا يعني أنه يكون مع أب طفلة وقت النوم. القصة هذه حتى لو كانت من الخيال، أنت تنمين عنده لغة مفردات، تعرفين تزيدين مفردات الطفل وتقولين له أشياء يستفسر عنها. وثاني شيء يعني الوقت هذا الحميم اللي في وقت النوم والاسترخاء والهدوء يخلي الطفل يزيد ثقته في الشخص اللي وياه ويتكلم وياه ويطلع. أنا أقولهم دائما إذا تبون تطلعون أسرار أطفالكم وقت النوم،
وقت النوم
يلسوا وياهم بيطلع كل شيء.
معقولة؟
هي والله
معلومة جديدة. حلو. بالنسبة عاد نحن كثقافاتنا وكلنا مروعين صغارنا بأم الدويس وما أدري هالقصص الخيالية ونروعهم من الشرطي ونروعهم من كل حد، هاي كيف تأثر على الطفل؟ وهل فعلا تأثيرها يعني يكبر مع الطفل ولا فترة وتتلاشى؟
والله شوفي، هذا له تأثير طبعا سلبي على الطفل. أنا دائما أقول يعني ما في داعي أن تخويف الطفل وترويعه من في مجالات مختلفة. يعني مثلا أنت تبغين تمنعين سلوك معين حدث عند الطفل، خلنا نقول تصرف معين، فمو بلازم تخوفينه. يعني أنا دائما أقولها يعني حتى لما تعطين الصلاحية للمربي أو الشغالة تقولي لها مثلا عندك صلاحية إذا بيعبر الشارع وتخافين عليه، أو في شيء خطر تخافين عليه تمسكين بحدة، يعني ما تسمحي لها مثلا تضربه، بس تعطينها قوانين مثلا حتى الأم. يعني الأماكن اللي فيها خطر فيها شيء تمسكين طفل بحدة يعني شوية. أما الباقي الأشياء من ليش تخوفينه؟ يعني أنت تبين السلوك مثلا السيء عندي يوقف، تقدرين تخليني يعبر عن مشاعر، وايد مهم في هالأشياء في هالمواقف تقولي لي أنا زعلان ومضايقة منك.
أيوة.
شوفي، هو مهم جدا عند الأم والأبو، فإذا الأم مضايقة بيحاول بأي طريقة أن يسعدها. بتقول لك بعض الأمهات لكنه ما يخاف مني، ما تعرفين الردود.
أيوة.
فأنت لا، أنت استمري على سلوب معين في المعاملة مع طفلك، صدقيني بتوصلين إلى حل. أن يعني حتى إحنا هني في الروضة منعنا النوتي تشير هذا اللي كانوا يستخدمونه، أن يلسون الطفل على كرسي ويقولوا له، سميناه كرسي التفكير.
تفكير.
هي فأنت الحين في البيت مثلا أنت بنت تعاملين مع طفلك في سلوكيات ما تعيبك، تقولي له أنا زعلانة وغضبانة منك، تعطينا يعني خيارات في العقاب، تقولي له يا ما بنطلع وياك، يا مثلا الحرمان، بعد احنا نمنع الامهات يسوون حرمان، يا لان انت تحب الاكل الفلاني، انا اليوم سويت شيء ثاني عشان انا كنت مضايقه منك ونسيت اسوي لك مثلا الكورن او اللي يحبون المكرونه. فانا دائما اقول هذا اسلوب التخويف، اسلوب يعني ما له معنى، مثل طفايه الحريق.
صحيح،
مقتصين الحريد، انت ما تعالجين سبب الحريد، عالجي سبب الحريد، ليش سوت الحريد يعني شعلة النار. هذا الاسلوب التخويف هو كأنك تطفين وبعدين ما عالجتي الاسباب،
بيرد مرة ثانية.
بيرد طبعا عدة مرات، لكن اذا خدتي هدوء وقررتي في نفسك ان انت تستخدمين اسلوب جديد تقدرين تعالجين بأنك أنت قضبانة أو زعلانة أو يختار نوع العقاب اللي هو يبغي. المهم أن ما تخوفين بهالأشياء. بعدين اللي أشوف الأمهات اللي يخوفون أو الآباء، أكو شرطي جاي، شرطي موجود عشان يساعدك
هاي هي.
مو بيضرك.
يعني للأسف مرات نشوف صغارية مثلا يروعون من الشرطي، درجة إذا شاف الشرطي هو في السيارة ينخش تحت.
تحت السيارة. صح هذا، وهذا خطأ. مع أن الشرطي يعني هني في الروضة يسمونهم أصحاب المهن ويراونهم أن كيف يساعدهم في المرور وكيف يوقف. فهالأشياء أنا أعتقد يعني يمكن ما بشكل خفيف الحين يعني اختفت عنا إحنا في المجتمع، يعني الأمهات يعني صار عندهم علم ودراية بكيفية التعامل مع أطفالهم.
نعم.
بس يحتاجون تنديم بين فترة وأخرى.
هي.
مثل برنامج هذا اللي مقدمت لنا حين عن الأطفال.
إن شاء الله يا رب تعمل فايدة.
إن شاء الله.
بخصوص المقارنة بين الأبناء أو حتى مقارنة المدرسة مثلا بين أخ وأخو، هاي كيف تأثر على نفسية الطفل؟
والله شوفي إحنا نحاول نبعد عن المقارنة.
هي.
لأنها وايد تأثر على الطفل، يعني يصير عنده نوع من التحدي أو يصير عنده نوع من السلوك السلبي بالنسبة للشخص الآخر أو للموقف معين، يعني خاصة إذا قارنتيه بمواقف أو أشخاص. فإحنا عندنا في مثلا الديسبلين أو العقاب أو كيف يعني أنت تبين مثلا توصلين، أنت شو هدفك؟ لازم تحطين هدف معين، أن تبين الطفل يتفوق.
صحيح.
فما في داعي ان مثلا تقارنين باخوه او شيء، لان في فروق فرديه.
فعلا
في فروق فرديه، يعني احنا دائما نقول اسبوع اليد مو مثل بعض، في فروق. صحيح. فرديه بين كل طفل. في طفل ما شاء الله عنده ذكاء بصري، في عنده ذكاء سمعي، في عنده ذكاء اجتماعي، في ذكاء لغوي، كل شخص مختلف عن الاخر.
صحيح.
حلو يعني لما تقولين حق الطفل ما شاء الله انت مثلا في العلوم بدرجة عالية في الساينس، واخوك كان جايب في العربيك او في الانجليش درجة عالية، ان شاء الله المرة الجاية تعادل درجاتك. يعني انت دائما في هال في الوصف اللي انت قلتي، يعني لازم نوصف الشيء الصح عشان اعززه
نثني
الشيء اللي ابغي يعني يتغير او هذا اديبه في الاخر، يعني دائما نقول السلوك الايجابي يجي.
صحيح.
قبل.
صحيح. ترى توني كنت اقول مثلا الوحده مثلا بنت جابت 98% تبغى تجيب 100% تنسى 98 وتحط عليها في قيره عسب درجتين.
ايه
هاي السلوكات الخاطئه اللي نحن نرتكبها.
هو تعرفين هو مب يعني قصدها، انا احس ان يعني هي تتامل في بنها. دائما انا اقول الاباء دائما يبون عيالهم يكونون افضل منها.
احسن. صح.
فهذا السبب يخليهم يتعثرون في التعامل معاهم مرات.
على طاري ان نحن نبغى عيالنا احسن واخير، هل يعني انا ما اعرف يعني بعدني ما جربت ان مثلا عيالي يكون في مراحل دراسيه متقدمه، ان فكرة أن أنا أبغي بنتي أو ولدي يكون كله متفوق أو يجيب درجات يعني النهائية، هل هذا هو المعيار؟ ما نحن الحمد لله نجحنا وتخرجنا بامتياز، وفي الآخر اللي تخرج بامتياز مثل اللي تخرج بمقبول وكلهم اشتغلوا نفس الوظائف، هل المعيار النجاح أو التفوق الدراسي يعني يكون توب يعني جدا مهم، ولا المهم أن نحصل النجاح يعني بشكل حلو؟
لا، هو دائما يقول لك ازرع بتحصد.
صحيح.
انت اذا تبين التفوق، طبعا يختلفون المتفوقين عن غيرهم، صح يعني في الوظائف، لكن بتشوفين الا في ابداع يكون عنده بطريقه اخرى، يعني اللي ياب مثلا 90 غير عن اللي ياب 50. بيكون مبدع حتى طريقة تفكير الوصول إلى النتائج، ليش وصل لها الدرجة؟ لأنه قدر. دائما أنا أقول حق الأهالي بالعكس، حطوا أمل بأن يكونون أطفالكم أحسن منكم، يكونون أطفالكم تلقوا علم أحسن، قدروا يأخذون لغات أكثر. وإحنا ما شاء الله مجتمعنا في دولة الإمارات يعني البيئة والحياة والتعليم وايد يعطي فرصة للطفل أن يشوف يعني مجتمع منفتح مبدع، الحياة يعني تخليه أكثر يكون، يعني تعرفين لما يقول لك طفل الكمبيوتر، هذا طفل الكمبيوتر هالوقته يطلع.
صحيح. زين
دكتور، حتى تشوفين الأطفال الصغار لاحظت أنت على الأطفال الصغار يتعاملون مع الأجهزة الدقيقة بطريقة مختلفة عنا إحنا الكبار.
صحيح،
مع أن إحنا نحتاج كنا أول الأطفال ننمي أناملهم هاي الصغيرة عشان يقدرون يضبطون العين ويضبطون الياء. الحين ما شاء الله عليهم لأنهم يتعاملون مع الكمبيوتر، تشوفينهم كتاباتهم أفضل عن كتاباتنا إحنا. حتى إحنا لما نكتب مثلا ريبورت أو تقرير نكتبه ونوقف، هم تشوفينهم الحين يقدرون يكتبون ويطبعون على الكمبيوتر يسوون، لأن الحياة تغيرت، أسلوب التعليم تغير، أسلوب الممارسة اليومية تغير. فحلو الواحد يكون طموح يعني أن يكون عياله أفضل منه وتعليمهم أفضل ويصلون إلى مرتبة يعني أعلى. وفي فروق فردية أكيد، حتى لو كان الشغل نفسه يعني الإنسان اللي ياب درجة 90 وياب 50 في مختلف، لأن العطاء كان عنده غير مختلف.
صحيح. بالنسبة بعد لشيء آخر اللي هو أني مثلا يعني أبدأ متى أعلم ولدي الاعتماد على النفس، تحمل مسؤولية، شيب أغراضه، يعني مو معتمد على الأمة ولا معتمد على الخدامة، على أقل أنا مثلا نجيب له كوب ماي، هاي الأشياء متى نعود عيالنا عليها؟ لأن مرات نحن نوصل لمرحلة أوه أنت متهايز تبغى كل شيءك، فهذا نحن بعد زرعنا. فالمفروض متى العمر المناسب أن نخلي عيالنا لا أنت بابا يجيب كوب الماي مثلا، يجيب شنطتك، أي شيء من الأشياء.
شوفي أنت أول شيء قلتيه كوب الماي، وهذا دليل على أن لازم نعلم الطفل الاعتماد على نفسه في الوجبة.
صحيح،
في الوجبة لازم نبدأ، يعني إذا إحنا حسينا أن طفلنا في يعني تكاسل في أن يعني يقوم بواجبات الخفيفة، فدائما في الفطور شوفي يعني مثلا الشطيرة مع الساندويتش القصير اللي إياها قولي لي يود مثلا تخافين عني من هو صغير تقولي لي أوكي حط الجبنة حط الكورن فليكس اسكب لك حليب من الوجبة تبدين تعلمين أن يسوي أشياء خاصة به. وبعدين يعني في مثل ما قلت لك قصة المول وربط الحذاء هاي مهمة جدا. يعني هاي المهارات البسيطة واحد يصبر، دائما الصبر يعلم الطفل الاعتماد على نفسه. والطفل على فكرة يعتمد على نفسه، انت لما تين شوفين مراحل الحياة لما يبدأ يعتمد على نفسه من بداية ان تعلمين الطفل ان يترك البامبرز يدخل حمام.
صحيح،
هاي بطري خطوة اعتماد على نفسه.
فعلا خطوة مهمة
مهمة. فأنت بديتي وياه كمي يعني أنا أقول دائما حق الأم كيف بديتي يعتمد؟ لما يسألوني هالسؤال قالت هي والله صح، قلت خلاص أنت علمتي على شيء فبدأ يعني وياه شوي شوي. وأوكي دور المربية أو الشغالة وياه في البيت لها أدوار ثانية يعني.
صحيح. ما حبكت على البامبرز يعني، أقول ما حبكت على البامبرز دور الشغالة.
إيه والله هي أمور سهلة ترى على فكرة، بس إحنا نكبر المواضيع ونبدأ نفكر فيها كيف مع إن إحنا يعني ممارساتنا اليومية نقوم بها يعني مع الأطفال.
تعرفين هو الدكتور مثل ما ذكرتي هو مفتاح كل هذا هو الصبر، نحن ما فينا صبر.
صبر.
والمخرج ما في صبر بعد. هو الصبر يعني هو أساس كل شيء، لأن حتى في مثلا إذا بيأكل الوجبة بدأ يعق بيطيح العيش بينثر يلا بنعطينا حنا، أنا ما يبغي يوصخ أو ما نبغي أو
لا
مستعيرين.
خليه ما يضر، بالعكس خليه يوصخ، خليه يتعلم كيف يشيل المعلقة، كيف يقدر يستخدم الصحن مالي يحط له أكل على قياسه.
زين السؤال الأخير، متى العمر اللي خلاص تقولين هذه المرحلة لازم هو خلاص يعرف يود الخشوقة ويعرف يأكل العيش بروحه، يعني يكون في اعتمادية على نفسه في الوجبة؟
شوفي بما أنه يمسك المرضعة صح، عندك انت الطفل يبدأ يمسكها بدل من يبدأ يتعلم أن يستخدم أنامل الكبيرة هاي الصغيرة الأصابع. احنا عارفين نلاعب الطفل بالكره عشان يبدا يمسكها اول يحضنها او يتعلم يمسكها باصابعه الكره، نفس الشيء هذا يوم يبدا يمسك المضعه بايده يبدا يلس يبدا ياكل، من يبدا ياكل تعلمي ان هذا كرسي واكله او صحنه. وانا افضل الامهات ان اول ما يبدون يعلمون الطفل ان التآزر بين المعلقة وثم الطفل، تعرفين المسافة هاي اللي يخطأ فيها الطفل، المسافة أنه يسكب الأكل يعني صح. ما يوصل عند ثمه. فلما يبدأ يتعلم أنه يقدر يقدر المسافة بين الصحن وثم الطفل تركي الطفل أنه يأكل.
تمام، شكرا جزيلا.
العفو،
اسمحي لي.
اتمنى جاوبتك على كل الأسئلة.
جاوبتي وما قصرت يا دكتورة شيخة، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات جاية في حلقات مختلفة من الرايح. جزاك الله خير.
حياك الله.
الله يحييك. في أمان الله.
مع السلامة.
مع السلامة. فاصل وردي لكم تريونا
الرايح. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية وثالثة ورابعة بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، وما زلنا مكملين مشوارنا وسوالفنا من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة، حين مستمعينا وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية في الساعة الثانية من الرايح، وهي فقرة
تدري أن
إيه تدري إن اليوم للي يحبون المشروبات السكرية والمشروبات الغازية يشربونها كل يوم ويشرون الجم ويتريضون ويسوون رجيم وفي الآخر ما في فايدة مثل ما يقولون. ليش ما في فايدة مستمعين الأعزاء؟ لأن الدراسة اللي عندنا تقول أن تناول المشروبات السكرية ومنها طبعا المشروبات الغازية بشكل يومي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت، ويربط هني الخبراء بين الدهون في منطقة البطن اللي تحيط بالأعضاء الداخلية مثل الكلى والبنكرياس، وتأثر هاي الدهون بشكل تلقائي طبعا على وظيفة هرمونات الأنسولين وبين النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب. الباحثة اللي سوت الدراسة قالت أن في كثير من الدراسات السابقة بحثت عن في العلاقة ما بين المشروبات السكرية والسمنة، ونحن درسنا في الدراسة توزيع الدهون في الجسم وتغيرها مع مرور الوقت. وعملت الباحثة من قبل محللة في أحد المعاهد لدراسات القلب والرئة والدم، وأن لاحظت هي وزملائها اللي سووا الدراسة أن كل الشريحة اللي شملتهم وغطتهم الدراسة عندهم قابلية لاكتساب دهون عند منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت، يعني لأنهم يتناولون المشروبات السكرية بشكل يومي فكانت الدهون زايدة عندهم بشكل خاص. يعني مثل العادات اللي الناس تسويها، مثلا يقول لك أنا ما أتغدى إلا وعدالي المشروب الفلاني، ولا ما أكل إلا وعدالي، ويفتخرون في هالشيء ما أعرف ليش يفتخرون بالمشروب الغازي ويا الوجبة، ما يعرفون هذا كله يعني ضرر على صحتهم. مستمعين، حلل الباحثون بيانات نحو 1000 شخص في أحد يعني البلدان اللي أجاوبوا عن عاداتهم الغذائية، بخاصة العادات المرتبطة بالأكل والمشرب، ومن بينها المشروبات منخفضة السعرات الحرارية. نحو ثلث المشاركين في هذا البحث قالوا أنهم ما يتناولون هاي المشروبات على الإطلاق، ثلث العينة، ثلث الألف، أن ما يشربون مشروبات غازية على الإطلاق. 20% قالوا أنهم يشربون ما بين وقت الآخر، يعني مو بشكل يومي. أما 35% أكدوا أنهم يشربون بشكل مستمر وبكميات كبيرة، و 13% قالوا أنهم مو بلا بشكل مستمر، هم بشكل يومي يشربون المشروبات الغازية والسكرية. مع بدء هاي الدراسة خضعت هاي الشريحة لتصوير مقطعي علشان يعرفون مقاسات وكميات وحجم الدهون في أنسجة الخصر والبطن، وعقب 6 سنوات ردوا مرة ثانية سووا لهم تصوير مقطعي آخر يشوفون شو البلاوة اللي صارت في 6 سنين. تبينت من الدراسة أن خلال هاي الفترة اللي هي 6 سنين زاد حجم الدهون 658 سنتيمتر مكعب لمنو للي يشربون المشروبات السكرية، وزاد حجم الدهون قليلا للي يشربون من وقت لآخر. أما اللي يشربون بشكل يومي فقد زاد عندهم نسبة الدهون ب 852 سنتيمتر مكعب، يعني اللي يشربون بين فترة وفترة 658 واللي يشربون كل يوم 852 سنتيمتر مكعب. وتقول الدراسة أن هالشيء أو هاي النتيجة اللي توصلوا لها تعني زيادة قدرها 0.8 كيلو جرام في دهون البطن للي يشرب المشروبات الغازية والسكرية بشكل يومي. وأضافت قالت يمكن الفرق يكون صغير في الدهون الفعلية في منطقة البطن، لكن يعني حد يقول 800 يعني يدوب أوكي، لكن هالكمية هاي أو هالنسبة هاي جدا كافية أن هي تسوي وتأثر وتسوي مخاطر متعلقة بالتمثيل الغذائي. والدراسة ما ربطت ما بين المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية وما بين دهون منطقة البطن، وتنصح الرابطة أحد الروابط يعني المتعلقة بأطباء القلب بوضع سقف للسعرات الحرارية المكتسبة في اليوم الواحد من السكر يقف عند 100 سعر حراري للحريم و150 سعر حراري للرجال. بعد مستمعينا بما يخص المشروبات السكرية، ترى مو بلا بس المشروبات الغازية، عندنا العصائر اللي نشتريها من الجمعيات أو من الأسواق. العصائر هذه في دراسة أنا قريتها، كوب العصير فيه ما يعادل 12 خاشوقة سكر، ونحن نشربه نقول هذا عصير مو مشروب غازي. صح مو بغازي، لكن فيه كمية كبيرة من السكر. حتى العصائر الطازجة، مثلا عصير البرتقال، عصير البرتقال لأنه يحتاج 3 برتقالات عشان تسوي عصير برتقال، في كمية سكر مقارنة بأنك تأكل حبة برتقال أو تشرب العصير. من ناحية ناحية كمية السكر اللي بتكون بتتناولها، فأنك تأكل برتقالة واحدة أخير لك أنك تشرب عصير برتقال مكون من 3 حبات برتقال، وبالتالي أنت تزيد السكر في الجسم. بتقول ترى السكر طبيعي ومن الفواكه، هو أكيد أخير وأفضل وأفود من العصائر المعلبة هاي اللي نشتريها من الجمعيات والأسواق والسوبر ماركت، لكن بعد للي يبغي ينتبه أكثر على صحته ترى بعد في سكر زيادة للناس، بالذات اللي هم مثلا يبون يعني يحافظون على قوامهم، مثلا اللي خايف للسكري اللي يعني حاتي ويوسوس أو عنده يعني تاريخ مرضي في عيلته فيتجنب هاي الأشياء بقدر المستطاع. فيعني هاي النصيحة وهاي فقرتنا تدري أنه خففوا قدر المستطاع من المشروبات الغازية وابتعدوا عنها بشكل يعني نهائي، لأنها مو بلا بس نتكلم عن التدخين المضر، حتى المشروبات الغازية يا ما قرينا ويا ما سمعنا عن أثارها المدمرة للصحة. فاصل ورد لكم تريونة الرايح.
دعمها الأولى اختيارك الإذاعة صرت رايح. مصر كباقي بيتك وفي عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم يو 7.4 منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام وتحية جديدة نرسلها لكم والمستمعين اللي يسمعونا والمداومين على سماعنا من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. الحين مستمعينا وصلنا لفقرتنا الثالثة والأخيرة في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرا.
في داوها تبرا اليوم عندنا مثل ما ذكرنا في مقدمة البرنامج من ساعة وثلث تقريبا اليوم ما بندق باب المستشفيات ولا العيادات ولا نخص بوزارة الصحة ولا بهيئة الصحة. اليوم برد لزمان أول، بنرد لعاداتنا وتقاليدنا العلاجية والأساليب اللي كانوا يتبعونها في التداوي وفي العلاج، وإن ما شاء الله كان عندهم لكل داء دواء يعني بفطرتهم بأشياء توارثوها عن آبائهم وأمهاتهم بخلطات يعني سبحان الله توارثوها وكانت مجدية ومفيدة وتعالج. في الوقت الحالي في البعض ما زال يؤمن بهاي الأشياء وعنده مثل ما نقدر نقول عنده حقيبة إسعافات أولية، ولكن حقيبة من نوع خاص، حقيبة تراثية مضمونها ومكوناتها خالية من الكيماويات، خالية من الأدوية الحديثة، خالية من المستحضرات الطبية والتركيبات الكيميائية اللي يعني طبعا هي نعمة في حياتنا ما نقدر ننكرها، ولكن في عودة للماضي، في عودة للتراث، في عودة للطبيعة وما أوجدته الطبيعة من أعشاب، من خلطات، من مكونات طبيعية سبحان الله يعني ما في تدخل للإنسان في تركيبته غير أن هذا الإنسان خذ هاي الأشياء بموهبة وبحرفية وبقدرة ومعايير دقيقة ومحددة، خلطوها مع بعض وسووا لنا دواء. هالدواء اللي هو التداوي بالأعشاب، التداوي بالخلطات اللي عرفوها الأوليين وتداولوها وكانوا يعني سبحان الله عندهم قدرة ما في فطرية، هل هي ناتجة عن علم بكيفية التداوي فيها ومعرفته وإفادة الغير، يعني كان أكيد في كل مدينة أو في كل منطقة في حد يعني ملم وخبير وعنده خبرة بهاي الأدوية اللي يصنعها بنفسه، مكوناتها معروفة حتى اللي بيتناولها يعني عارف هو شو يأكل شو يأخذ. نحن الحين يوم نأخذ الأدوية الحديثة هاي نحن ما نعرف مكوناتها تمام، المكونات مكتوبة في الوصفة الطبية في الروشتة، لكن ماهية هاي المكونات نحن غير ملمين فيها أو غير مدركين، ما يعرفها إلا المختصين مثل الدكاترة الصيدلانيين هم اللي أدرى وأعلم بتركيبتها الدوائية. إذا نتكلم عن الطب البديل أو بنقول أو الطب الشعبي عندنا، طبعا معروف هذا الطب من زمن طويل ومبلبس في مجتمعنا الإماراتي وحضارتنا وفي تراثنا، إلا كل المجتمعات وكل الحضارات قامت على العلاج أو التداوي بالأشياء العشبية أو بالأعشاب أو بمكونات معينة كانوا يخلطونها مع بعض. زمان أول ما كان في اعتراف بالعجز أمام المرض، لا، سبحان الله، الله كان عاطنهم القدرة على خلق وإبداع وابتكار شغلات نحن اليوم في هذا الزمن ومع التطور اللي صار في العلم يعني نرفع لهم القبعة، مثل ما نقول كيف ما شاء الله عليهم عرفوا أن كذا وكذا وكذا مفيد لكذا وكذا وكذا. وطبعا ما ننسى السنة النبوية الشريفة اللي هي يعني مرجع أساسي ورئيسي وأول في الطب الشعبي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته كان كثير يعني وفي أحاديث متعددة لخلطات تفيد في التداوي، يعني يوم في حديث عن العسل، في حديث عن الحبة السوداء إن هي دواء لكل داء إلا السام، والسام اللي هو الموت. هاي الأشياء اللي موجودة في السنة النبوية حتى حين الغرب قاموا يستفيدون منها، أو حتى لو ما استفادوا يعني اكتشفوهم بنفسهم أن هاي الأشياء أو هاي الأعشاب أو الحبة السوداء أو العسل كيف أن له يعني خواص عجيبة ربانية في القدرة على الشفاء. الحبة السوداء على سبيل المثال، يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن هي شفاء لكل داء إلا السام، والسام اللي هو الموت. في كثير من الأبحاث والدراسات الغربية الغير مسلمة تثبت يوم بعد يوم سبحان الله السر في الحبة السوداء. ونحن كمسلمين ومن ديننا نستفيد ومن السنة النبوية نستخلص الأشياء، فالمهتمين بالتداوي بالأعشاب أكيد كانوا مبحرين في السنة وفي الأشياء الموجودة في الطب النبوي واستخلصوا هاي الأشياء وهاي الأعشاب وهاي الوصفات وطلعوها وصاغوها وترجموها وركبوها في أدوية معينة تفيد في علاج الكثير من الأمراض. في ممارسات أكثر مثلا في مجتمعنا الإماراتي الحين بنتكلم تفيد والله مرات سبحان الله ونسمعها بشكل كبير، أن فلانة ما خلى الدكتورة ما سارت لعسب شيء معين، ولكن يوم سارت عند الحرمة هذيك اللي تسوي هذاك الشيء اللي تعطي هيك الوصفة سبحان الله استفادت. اليوم نحن يعني ضيفتنا في الحلقة الأم الوالدة أم سعيد، هي اللي بتكون محور حديثنا في دوحة تبرع، بتخبرنا عن كيفية تعلمها لهاي الشغلة، كيف بدت، شو الخلطات اللي تستخدمها، وشو اللي يميز خلطاتها ووصفاتها، وشو الأمراض اللي هي عندها نوع من الأعشاب والخلطات السرية هي تسميها اللي تستخدمها في علاج المرضى. عندها تبارك الله اللي تبغي تحمل عندها وصفة، فأنت تمسح تعطيها دواء، وهالدواء في مكون من عسل وعسل وفي بالإضافة الأشياء ثانية هي تخلطها. عندها دواء عندها كسور، عندها خلطة ودواء مثلا ألام في البطن، قولون عصبي لضعف عند الرجال، لتكيس المبايض عند النساء، عندها خلطات، عندها تبارك الله وصفات وخلطات أنت يوم تشوفها تستغرب وتقول سبحان الله إن فعلا يعني هو التشافي أو التداوي علم. في ناس تعلم به وفي ناس تجهل، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى إن في حياتنا ناس ملمين بهاي العلوم اللي يفيدون الناس ويعني يزودونهم بهاي التجارب. ونتمنى اليوم في الحلقة إن الوالدة أم سعيد تنورنا جميعا بالأشياء اللي تسويها والخلطات اللي عندها، ونتمنى المستمعين يستفيدون. بنكمل يظل رادع عقب الفاصل، عقب الأذان بنكمل ويا الوالدة أم سعيد، بنعرف أكثر عن خلطاتها وعن موهبتها وعن تجربتها في الطب الشعبي. مستمعينا اسمحوا لنا بناخذ هذا الفاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنكمل دوهة تبرة، نتمنى لكم الشفاء، تريونا.
الرايح الأولى منكم وفيكم
تحيدون؟
على الله على الله
خليك بيننا على الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدت التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا في الدقائق الأخيرة من الرايح، وحين فقرتنا دواء تبرة. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل ويانا الوالدة أم سعيد اللي راح تخبرنا وتعلمنا وبنستفيد منها ومن تجاربها في التداوي بالأعشاب. السلام عليكم أمي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج
وشكري ذاعة حمدان يا رب العالمين وطولة العمر والصحة. الله يا رب إن شاء الله أني أشكرهم وجميع كلهم شيوخي.
مشكورة يا الشكر لك على مشاركة ويانا في برنامجنا.
الله يخليك ويطول عمرك
إن شاء الله. أمي نحن نعرف أنه ما شاء الله عليك، يعني عندك الموهبة والقدرة والخبرة في صنع
عند الله الحمد لله وكل شيء.
نعم، كيف تعلمتي هاي الحرفة مبدئيا؟
والله يا مصيف تعلمت من الوالد الله يرحمه.
الله يرحمه ويغفر له. نعم،
كان يوم عمري 8 سنوات يعلمني، يقول لي ما يدقي هذا خلي لي هذا علمني إيه؟ وخدمه اياه باللي يعلمني اياه انا خدمه إيه؟ وتميت على كل طول الوقت هو يقرا ما شاء الله ويذن ويملك مطوع شيخ علمه.
نعم،
لكن الاول بنتي ما شيء فلاليج ما شيء مكاين يطحنون هي الدويات، ندق بالمنحاز ونخال الدويات ونسويها
إيه؟
وانا العلم جبت منه ومن امه.
أيوة،
لأنهم هم مطاوعة كلهم مطاوعة ويعرفون الوالد والدته تمسح إيه؟ وتعالج النساء الحمد لله في كل علاج إيه؟ ونوفت قرت عياهل بعد هو الخير الباقي.
نعم،
وعلمتني هي
إيه؟
وعلمني أبويا الله يرحمه ويغفر لهم كلهم.
آمين.
وبعدين كبرت وعرست وجبت عيال خليت المهنة هاي ما خدمتها
إيه؟
كنت تدري الظروف الأول غير.
نعم،
تعلمت قدني جايبه نص العيال، كنت سكنت الشعبية. اي
ما شاء الله.
تميت اخذ دواء صرت اتعالج وقالوا لي هيك وهيك وهيك علمي على مرض وقار بني وسواس.
ايه.
وانا شو اسوي اعشاب العمرية روحي.
نعم.
من دواء الوالد. والحمد لله في خلال اسبوع انا غديت بخير من هذاك الاعواق اللي كانت فيه.
ما شاء الله.
بديت قلت للعيال انا بس ببتدي بسوي اعشاب يدكم.
ايه.
قالوا زين يوم تي تعرفي. عالقت الحمد لله عن البهق.
إيه؟
أول ما عالقت بنت بنتي.
نعم.
والحمد لله انفضل الله قلت لها 3 شهور وبتشوينا ما كان فيها وصحت. سويت حبوب الغازات.
إيه؟
من كل دواء 14 اسم هي.
14 اسم.
نعم. عن الزواء الحمد لله عن المغص. عن كل شيء رديت سويت الخلطة عن الدهون عن الأمساك.
دهون؟
الدهون اللي تطول
يعني
بالبطن
اللي تبغي تضعف يعني عندك خلطة؟
ايه اللي يبي يضعف ينزل الوزن هذا.
ايه
والامساك يهربون يسوون شر الشاه ويهربونه.
ايه
الحمد لله انفضل الله ما حد خذ دواية لا الحمد لله في غش وكله مرتب وكله نظيف.
نعم. او بالنسبة بعد عندك دواء مية اللي تبغي
عندك تحمل السعلبة. عندك علاج السعلبة عالج عنها. عندك الحريمي حتى شعور روسن أسوي له علاج دهان.
إيه؟
والحمد لله انفضل الله السعلبة مرة 7 أيام 8 أيام نقض الشعر.
إيه؟ انزين هم وين
عالج المس.
إيه؟
الحريم اللي ما تحمل. إيه؟ عندها مبايض صغار. أسوي هذا العلاج ما شاء الله في جميع الدواء ما بلع عسر روحه.
إيه؟
من كل دواء 7 أسامي فيه.
نعم خلطة
والحمد لله. وكان ريال عنده ضعف ولا حرمة عندها ضعف.
إيه؟
الحمد لله حد امسحه مرتين حد مرة حد 3 مرات وما شاء الله يحملن عطول بعد.
نعم
الحمد لله فضل الله قبل علمي أنا.
نعم
كلهم فضل الله.
نعم بالله.
وقبل ما عندي بنتي مدخولة قدر أني أخذ هاي الدويات كلها ما أقدر. الله يطول عمر بالشيوخ ويبارك فيها إن شاء الله ويخلي لها عيالها إن شاء الله وابو راشد.
نعم
الرجات اللي طلبت عندها لين البيت.
نعم
وعالجت الناس من سبب الله وفضل أم راشد. ولا ما عندي مدخول بوني.
زين أمي، لو تخبرينا حين أو تخبرين المستمعين عشان يستفيدون بشكل أكبر، يعني شو أكثر ما نبغى تقولين خلطاتك، ندري إن هي سرية ما يستوينا يعني غير مباح نعرفها، لكن شو أكثر الأعشاب اللي تستخدمينها في صنع هالأدوية؟
هي كلها أعشاب مية طبيعية.
هي.
من أشتري من السوق، واللي يستوي في البر أشتريه ويجيبه.
هي.
وأسير ولا قطع روحي، يا لي لقطع لي ويجيبوا لي اللي عارفه.
نعم.
لكن أكثريها أشتريه من السوق. وأنظف روحي وخدمة روحي على الشيء اللي عرفه، كل شيء عزله روحه.
نعم.
ما خلط هذا وهذا، لأن سوى خلطات دهون غير، خلطات الغازات غير. فيها عشاب مال العسال غير. في أشياء وايدة بنتي، وأقول لك أزيد عن 40 اسم. كل شيء له شيء.
صحيح.
ممكن له. حتى القرح اللي الخراي معاصي ما حد يقدر، انا احط الادواء ما شاء الله يندحج في نفس اليوم
ما شاء الله.
عندك الاسنان يوم يغلب لنا قرح ولا الدم ما يغلب ما يخوز هذا،
هي
اسوي له خلطه ما شاء الله مده 3 ايام 4 ايام تمام مضوب بمر اغسلهم بالشرا المعجون، وكان الحمد لله ينتهي مره.
هي الحين ما شاء الله بدات توصلنا رسائل يبون رقم امي.
ما حبيه رقمي هذه، ما الحمد لله كله موجود، الدواء كله موجود.
إيه.
كل الدواء ما شاء الله عشاب طبيعية ما فيها الخلط.
نعم.
موجودة الحمد لله.
الحمد لله. زين أكثر.
الله يطول عمر يا ربي أم راشد ويخليها ويبارك فيها هي وعيالها يا ربي وشيوخنا جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله اللهم آمين.
ربي يحفظهم. وأشكر إذاعة حمدان. واشكركم كلكم ان شاء الله.
جزاك الله خير، ونحن نشكرك انك شاركتي ويانا.
الله يطول عمرك.
على الاذاعه الاولى
الحمد لله. على راسنا عبد الله بن داوود
ان شاء الله يسمعك.
الله يا رب يخليكم ويطول عماركم كلكم.
الله يحفظك يا امي، وان شاء الله بكون لنا لقاءات ان شاء الله اذا الله راد.
ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله, إن شاء الله. وتشرف بيكم وتشوفون دواي ارواحكم
ان شاء الله. مشكوره
عبد الله. مرحبا استاذ. مرحبا استاذ.
مستمعينا كانت هاي فقرة الدوهة تبرة، كانت فقرتنا اليوم شعبية تراثية بالدرجة الأولى، يعني إن شاء الله استفدتوا، واللي حاب رقم الوالد أم سعيد بس يطرش لنا مسج ونحن إن شاء الله برد نطرش لكم المسج مرة ثانية. مستمعينا وصلنا لختام فقرة الرايح لليوم، نتمنى تكون فقرتنا إعجابكم، وإذا الله راد نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة من الرايح في أمان الله.
الرايح